يبتدي إن تهت بين مسائل وخلاف.
بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيع دربك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
سلمت، الله يحييك. أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير، كما أسأله أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بالأسئلة على بركة الله. أخونا أحمد سأل عن بعض الأشجار التي تكون في البيوت، هي أشجار مثمرة، أو بعض الأشجار التي تزرعها مثلا البلديات وغير ذلك، يكون فيها ثمر؟
أنها حق لأصحابها، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها أو أن يتجاوز في أخذها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا هو القاعدة العامة في هذا الباب. لكن بالنسبة للثمار، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمجتاز أن يلتقط ما تساقط من الثمار أو من غير أن يتخذ خبنة، يعني ما يأخذها معه على جهة التخزين ولا على جهة الاستكثار، وإنما يأخذ ما يأكل منها. فبالتالي ما أعطى الثمار على الأرض ثم توطى، يكون ذلك من أسباب اتساخ الأرض وعدم نظافتها. ولذلك فإنه ينبغي بنا أن نحتسب الأجر في إزالة ما يكون من هذه السواقط على الأرض لتكون نظيفة صالحة لأن تستطرق وأن يسار عليها.
نستأذنك في بعض الاتصالات. سمية تفضلي.
نعم
تفضلي سمية، سؤالك.
نعم، إذا نسيت سنة الظهر القبلية وشرعت في الفرض.
عفوا عيد السؤال.
تقول نسيت سنة الفرض القبلية للظهر.
نعم.
وشرعت في الفريضة.
نعم. طيب السؤال الثاني،
تفضلي.
بالنسبة لصلاة الجنازة، هل يجوز للنساء أن يصلون على الميت إذا حضر البنت؟
أنا
غير الصلاة.
الصوت أنا عندي في مشكلة. طيب أبشر إن شاء الله تسمعي الجواب. شكرا جزيلا. أبو محمد تفضل.
قليل هذا بشكل فن.
يا أبو محمد.
أرحب.
تفضل يا غالي سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. إذا تكرمت يا أبا محمد أغلق التلفزيون اللي عندك، اسمعنا من الهاتف مباشرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا.
في أخوي بارك الله فيك، بعض المشاريع الخيرية أوقاف مثلا يكون واحد مثلا يعلن أنه مثلا هالمبلغ مثلا لهذا الوقت، ومن نشر هالمقطع مثلا يشارك في الأجر، ما أدري إيش
معلش يا أبا محمد، عد سؤالك لأن شباب في ترى في مشكلة في الصوت إذا تكرمتوا.
طيب
أعد السؤال.
فيه بعض المشاريع الخيرية تكون وقف الشيخ، يجي مثلا واحد يعلن أنه مثلا اللي يساهم في نشر هذا المقطع يكون كانوا متبادل مشارك
في التبرع. أي نعم، يعني اللي هو المساهمة في نشر هذا الوقف.
اي نعم، يكون داخل.
طيب ابشر. عندك سؤال اخر؟
شكرا بارك الله.
حياك الله. ريما تفضلي. يا ريما.
نعم.
سؤالك يا ريما.
سؤالي، هل عباءة الكتف الواسعة حرام؟
طيب عندك سؤال اخر؟
ايوه
تفضلي.
هل خرم
ابن الثانيه
حرام؟
طيب ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب.
والسؤال الثالث اللي هو اخر سؤال، هل تركيب الاضافه حرام؟
طيب ابشر ان شاء الله باذن الله تعالى تسمعين الجواب. ابراهيم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
اذا فيها مأموم تاخر عن الجماعه ودخل بيصلي، فهل يجوز يعني يجي واحد من يصلى بالفريضه يصلي معه؟
يعني هو يصلي ويدخل معه شخص آخر سبق أن صلى الفريضة، يصلي معه نافلة.
أي هل يعني هل وش كيفية يعني وش نية يدخل فيه معه ولا؟ وهل يجوز اللي يكون أنا الإمام وهو
المأموم؟ طيب عندك سؤال آخر؟
بس.
الله يحييك حنان تفضلي. يا حنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، سؤالك.
ما حكم الاشتراك بمبلغ يعني رمزي مثلا في بعض المواقع مثلا 200 ريال ويكون لي يا خصم على الاشتراك سنوي على التوصيل او يخصموا لي من قيمة التوصيل، هل هذا جائز يعني كأني اشتري الخصم؟
يعني هذا المبلغ سنوي تحصلين فيه على تخفيضات في حال استخدام الموقع مثلا؟
التخفيضات بالتوصيل يا
تخفيض التوصيل
سنة كاملة. أيوة يا يخصموا لي من قيمة التوصيل.
طيب عندك سؤال آخر؟
والسؤال الثاني مثلا أنا كمسوق أسوق لبعض المواقع ويكون فيها قطع ما ترضي رب العالمين، بس أنا أنزل قطعة يعني عادي ترضي رب العالمين، هل آثم على هذا الشيء؟ وهل المبلغ اللي مثلا أخذه من تسويقي حرام لو دخل أحد على الرابط؟
يعني أنت لا أنت لا تسوقي لذات السلعة وإنما للموقع.
أسوق الموقع وأنزل بعض القطع اللي عادي ترضي رب العالمين.
طيب طيب
بس يكون فيها مثلا ملابس مو ترضي رب العالمين، هل على اسم لأنه يعطوني نسبة الموقع؟
أبشر إن شاء الله. السؤال آخر.
شكرا.
حياك الله. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز.
نعم حبيبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا غالي.
أسعد الله مساكم بكل خير حبيبي.
الله يمسيك بالرضا والعافية. تفضل.
مسي عليكم مسي على الشيخ بكل خير.
يا أهلا وسهلا.
الله يحفظكم يا رب العالمين. عندي استفسار فيما يتعلق بمجال الأسهم. في قائمة نزلتها بنك البلاد فيها ما يتعلق في بعضها نسب تطهير وبعضها بدون نسب تطهير نقية وبعضها مخالفة.
نعم.
السؤال الآن للمضارب اللي يدخل السهم ويطلع ياخذ نسبة نسبتين في السهم.
نعم.
وغير مستثمر يعني ياخذ عوائد. هل بالنسبة للأسهم اللي فيها نسب تطهير لها علاقة فيها بأنه يطلع نسبة تطهير طيب. المضاربة ولا خاصة بالعوائد السنوية للشركة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
بارك الله بك.
حياك الله يا مرحبا. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا ذهبت إلى دورة مياه أحد المساجد.
نعم.
لكن وضعت وتطهرت لكن رأيت أن الماء متغير طعمه، فلا أدري هل هو رأيت أن الماء طعمه غريب، فلا أدري هل هذا هو طعم النساء أو أنه تغير حاجة. هل
طعم؟ عندك سؤال آخر يا عبد الله؟
جزاك الله خير.
حياك الله يا مرحبا. نبدأ على بركة الله بأسئلة إخوانا وأخواتنا. سمية سألت عن تقول إذا نسيت السنة القبلية لصلاة الفريضة ثم صلتها فهل تقضيها أم لا؟
نحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أهل هذا الدين الذي فيه صلاح أحوال العباد، ومن أعظمها إصلاح علاقته برب العزة والجلال، ومن إصلاح العلاقة مشروعية الصلاة التي نؤديها وهي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، بحيث يحافظ الإنسان على الفرائض ويجبر نقصها ويكملها بما يؤديه من النوافل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ولذلك يحافظ الإنسان على السنن الرواتب، وإذا قدر أن إحدى السنن الرواتب فاتت الإنسان شرع له قضاؤها، ولو بعد خروج وقت تلك الصلاة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس بعد الظهر فشغلوه عن سنة الظهر البعدية ولم يقضها إلا بعد العصر في وقت النهي الموسع، ولذلك فمن فاتته السنة القبلية للظهر فإنه يشرع له قضاؤها بعد الصلاة.
هل يكون هذا الفوات فوات بعذر أو مثل نسيان أو غير ذلك؟
الجميع يعني سواء كان بعذر أو بتكاسل أو بغيره، فإن مشروعية قضاء سنن الرواتب قد وردت فيه نصوص، يعني جاء في حديث عند الترمذي أن رجلا صلى بعد صلاة الفجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الفجر أربعة؟ قال يا رسول الله إني لم أكن قد صليت ركعتي الفجر قبلها فأنا أصليها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل هذا على مشروعية قضاء السنن الرواتب عند فوتها.
هل المرأة تصلي على الجنازة في بيتها سواء كانت منفردة أو مع مع أيضا نساء أخريات؟
في بعض المرات يؤتى بالجنازة للبيت، فإذا كان الأمر كذلك لا حرج في أن يصلي الرجال أو النساء على جنازة في البيت. فمثلا إذا كانت زوجة المتوفى تريد أن تصلي عليه وذهبوا بالجنازة إلى البيت من أجل أن تتمكن المرأة من الصلاة عليه فلا حرج في ذلك، سواء كانت وحدها أو كانت مع مجموعة رجال ونساء يصلي بها الرجل أو كان الجميع نساء وصلت بهن إحداهن، فالأمر في ذلك كله جائز ولا حرج فيه.
أبو محمد يقول في بعض الأحيان إذا كان هناك وقف وكان لمن للقائمين عليه رغبة في أن ينشروا هذا الوقف بين الناس يكتبون أن من ساهم في نشر هذا الإعلان أنه يكون كمن ساهم في الوقف نفسه، فهل هذا صحيح أم لا؟
من يقوم بإعادة نشر دعايات الأوقاف أو المشاريع الخيرية عموما مثل مشروع مستشفى أو مشروع علاج مرضى أو مشروع مياه أو مشروع أطعمة أو مشروع جمعيات بر أو غير ذلك من المشاريع، نشر هذه المقاطع التي تتعلق بهذه المشاريع يشترط فيه أن يكون من يقوم بنشر هذه المقاطع على اطلاع ومعرفة بذلك المشروع، بحيث يكون عنده ثقة بالقائمين بالمشروع وبأن المشروع مشروع صحيح وليس من المشاريع التي تكون ظواهرها غير بواطنها أو أن من يقوم عليها يستعملها في أمور مخالفة. إذا كان الإنسان لا يعلم عن ذلك المشروع فلا يجوز له أن ينشره، لأنه كيف يدعو ويزكي من لا يعرفه؟ أما إذا كان يعرف ذلك المشروع، يعرف القائمين عليه ويعرف نجاحه ويعرف الأهداف التي يسعى ذلك المشروع إليها، فحينئذ لا حرج عليه، بل هو مأجور في نشر تلك المقاطع الإعلانية عن ذلك المشروع، فإن هذا من المساهمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من فعله.
ريما تسأل عن حكم لبس عباءة الكتف الواسعة.
من الأمور التي ينبغي أن يتفطن إليها أن الشريعة سعت إلى الستر وستر العورات، وإذا نظر الإنسان إلى أحوال الجاهلية يجد أنهم يقومون بمضادة مقصد الشرع في هذا الأمر، ولذلك فكل ما يدعو إلى التستر وإلى ستر الأبدان فهو من الأمور المقصودة شرعا. وانظر مثلا لما قص الله جل وعلا قصة آدم عليه السلام وأنه أراد أن يغوي آدم وأن يريه وزوجه سوآتهما يعني العورات، وكيف قص الله جل وعلا تلك القصة وبين أن إبليس لا زال يسعى إلى كشف الناس لأبدانهم، ولذا قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم إلا أن يحتاج إلى غير ذلك. والستر على نوعين: بعدم رؤية الأعضاء سواء رؤيتها المباشرة، أو الستر الثاني الذي يتعلق بعدم إبراز مواطن البدن وأجسامه، وإنما يظهر، وأن ما يظهر أجزاء البدن فإنه ينبغي أن لا يلبسه الإنسان. ولذلك فالضيق من اللباس وإن كان ساترا للبدن إلا أنه يمنع منه لكونه يبين مبارز أو مقاطع الجسد. فهكذا كل لباس يبين أجزاء البدن فإنه يرغب عنه.
قريمة سألت كذلك عن حكم تركيب الأظافر، يسمونها الأظافر الصناعية.
جاءت الشريعة ببيان أن من خصال الفطرة تقليم الأظافر، وبالتالي هذا الفعل لا يتوافق مع ما ورد في الشرع من الأمر بتقليم الأظافر. أنا لا أستطيع أقول بحرمته، لكنه أقول ليس متناسقا مع ما ورد في الشرع من تقليم الأظافر.
سهيل، نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في وسائل التواصل. سهيل المالكي سأل عن حكم أخذ التبرعات في أعمال الخير مثل بناء المساجد ممن يعرف أن دخله من أمور محرمة.
الأموال المحرمة على ثلاثة أنواع: أموال محرمة لذاتها، فهذه لا يجوز أخذها ولا امتلاكها، ومن أمثلة ذلك الخمور والخنازير، فهذه أموال محرمة لذاتها، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يأخذها، سواء أخذها في تبرع أو أخذها في مبادلة مالية أو أخذها بأي طريقة من طرق أخذ الأموال. الثاني من الأموال المحرمة ما حرم لتعلق حقوق الآخرين به، مثل المغصوب والمسروق، فهذا أيضا متى علم أنه كذلك لا يجوز لغير الغاصب، لغير المغصوب منه، أن يأخذ ذلك المال. يعني إذا وجدت في السوق سلعة يغلب على ظنك أن صاحبها سرقها، ما يجوز تشتريها، ولا يجوز أن تعين ذلك الشخص على الاستمرار في هذا العمل المحرم. النوع الثالث من الأموال ما حرم لكسبه، ليس لذاته ولا لتعلق حقوق الآخرين به، وإنما لكسبه، فهذا يتغير حكمه بتغير المعاملة التي تتعلق به. من أمثلة ذلك مثلا ما لو كان هناك شخص يأخذ الربا، هذا الربا ليس متعلقا بعين ذلك النقد، وإنما تعلقه بذمة ذلك المتعاطي للربا، فإنه يسجل في ذمته أنه قد أخذ ربا بهذا المقدار. أما هذا المال الذي بين يديه فلا يتعلق به التحريم، ولذلك فلا حرج على الإنسان في أن يتعامل مع من كان ماله كذلك، سواء بالبيع أو الشراء أو بالأخذ من تبرعه أو نحو ذلك. ويدل على هذا أن عددا من النصوص قد جاءت تبين أن تبدل طريقة تملك المال تماثل تبدل ذلك المال. ومثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله. فهنا يدل على ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود بالبيع والشراء ونحو ذلك، مع أن اليهود لم يكونوا يتورعون عن الربا، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للظالمين منهم عذابا أليما. فدل هذا على أنهم لم يكونوا يتورعون من أكل أموال الآخرين بالباطل، ولم يكونوا يتورعون من أخذ الربا، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالبيع والشراء. فالمقصود أن من كان في ماله محرم قلنا مانع هذا التحريم، هل هو تحريم لذاته فلا يحل التعامل فيه، أو هو تحريم لتعلق حقوق الآخرين به وبالتالي لا يجوز لغير صاحب المال أن يتعامل مع من عنده ذلك المال. الثالث ما كان تحريمه لكسبه، فهنا التحريم يتعلق بالذمة ولا يتعلق بعين المال.
نعود إلى سؤال نشر الأوقاف الذي سأله أخونا أبو محمد، وأرسل رسالة ويقصد يقول أن بعض المتبرعين يدفع لهذا الوقف مثلا 5,000 ريال أو 10,000 ريال وينوي بها أن هذا المبلغ هو لكل من يساهم في نشر المقطع، فمثل هذا هل الفعل صحيح؟
نعم هذا لا حرج فيه، وفي مرات يقوم بعض الأشخاص بدفع مبالغ مالية من أجل الدعاية لذلك المشروع الخيري، يعني أنا أعطي 2,000 ريال وأقول أشرط أن تكون في الدعاية، لأن كل شخص يأتي ويتبرع لهذا المشروع الخيري بسبب هذه الدعاية يكون لمن دفع قيمة الإعلان أجر مماثل لأجره، بل كل من شاهد وكل من ساهم وكل من قام بنشر ذلك المقطع يكون له أجر مماثل، يكون لدافع قيمة الإعلان أجر مماثل لأجورهم جميعا.
إبراهيم سأل يقول من فاتته صلاة الجماعة ثم دخل المسجد ووجد شخصا صلى مع الإمام، هل يجوز له أن يصلي معه بمعنى أنه يأتم به، أو أن يكون هذا الشخص الذي صلى مع الجماعة هو الإمام وأخونا إبراهيم المأموم؟
إذا عرفنا أن الصلاة إنما يسار فيها ويقتدى بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن ثم لا نحتاج إلى أن نأتي بأشياء جديدة نقوم باختراعها من عند أنفسنا. وجود مسبوق في الصلاة ليس أمرا جديدا، بل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعهد عندهم أن المسبوقين يجتمعون فيصلون جماعة، وإنما كل واحد منهم يصلي وحده، وبالتالي فالمتعين الاقتفاء بأثر هؤلاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم والسير على طريقتهم، وبالتالي نقول المسبوق لا يصح أن ينتقل فيكون إماما لغيره، ومن دخل لا يصلي معه وإنما يصلي وحده أو يصلي مع من ماثله ممن لم يدرك صلاة الإمام.
لكن هو الآن ليس مسبوقا وإنما فاتته الصلاة كاملة، معنى دخل والإمام منتهي من الصلاة، فأي واحد من الجماعة من صلوا هل يجوز له يدخل معه يصلي معه؟
نعم.
إما مأموما أو إماما.
جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس قد صلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، وبالتالي إعادة الصلاة من أجل إدراك الجماعة أو من أجل جعل الآخرين يدركون أجر الجماعة هذا من الأمور المستحسنة التي يرغب فيها. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر في ميناء فوجد رجلين خلف القوم لم يصليا، فاستدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بهما تصطك ركبهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هونا عليكما أو قال على رسلكما إنما أنا ابن أنثى، ثم سألهم فقال لما لم تصليا مع القوم، فقالوا إنا قد صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى القوم وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. ولذلك فإنه لا حرج في أن نكسب ذلك الشخص الذي أتى بعد سلام الإمام أجر الجماعة من خلال كون أحد المصلين الذين سبقت لهم الصلاة يصلي معه.
حنان سألت عن حكم الاشتراك مع المواقع في المواقع الإلكترونية بمبلغ سنوي ثابت. هذا المبلغ تحصل عليه أو بسببه على خصومات، سواء كان في أسعار التوصيل أو في البضائع، أو إبعاد مثلا مبلغ التوصيل كاملا إلى آخره، فعلى مميزات معينة. هل هذا جائز أم لا؟
أم هذه المسألة لم يسبق لي بحثها بخصوصها، وهناك بحث متعلق ببطاقات التخفيض التي يؤخذ عليها أجرة، والقول بجواز بمنعها هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص، وهو الذي صدرت به الفتوى من لجنة الفتوى. وأما هذه المسألة بخصوصها فلعلنا نبحثها ويكون فيها جواب في لقاء آتٍ بإذن الله عز وجل.
أستاذن عليكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، بقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل وخلاف.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ دكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. السؤال الثاني لأختنا حنان، تقول أنها تعمل مسوقة لأحد المواقع، وربما يكون في بعض البضائع، هي بحسب كلامها قد لا تكون من البضائع التي يجوز بيعها، خاصة في موضوع الملابس أو غيرها. فسؤالها هي لا تسوق لهذه البضائع، وإنما تسوق لأمور واضح الحكم فيها، فهل فعلها يعني ما تأخذه من المال من خلال التسويق مال حلال أم لا؟
أولا أشير على أختنا العزيزة بأن تضع ركنا في موقعها التسويقي يتضمن الشروط التي تشترط في اللباس الذي يجوز لبسه، من أجل أن تبرئ ذمتها من جهة، ومن أجل أن يكون هذا من نشر العلم النافع أيا كانت بضاعتها. كل بضاعة لها شروط شرعية تتعلق بها، فينبغي أنها تسجل هذه الشروط الشرعية، ولو وضعت لها رابطا لكل شرط بحيث يكون مرتبطا بموقع حديث أو موقع فتوى ممن يوثق بفتاواهم لكان هذا أيضا أولى، ويكون فيه من نشر العلم الشيء الكثير. ثانيا بالنسبة لي ما يأتيها من نسبة عن المبيعات التي تباع من الموقع بواسطة الزبائن الذين يأتونها لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول ملابس أو بضائع يجوز بيعها ويجوز شراؤها ويجوز استعمالها، فما أخذته من نسبة في بيع هذه المنتجات لا حرج عليها بلا إشكال، فإن ما فعلته هو نوع من أنواع الدعاية، وبالتالي هي بمثابة الأجير الذي استأجره الموقع أو الشريك الذي شارك بعمله في الموقع، فبالتالي لا حرج عليها في هذا النوع لأنه نوع من أنواع الشركة، هي تشارك بالدعاية وهم يشاركون بالبضاعة. النوع الثاني السلع المحرمة التي لا يجوز استعمالها، فهذه السلع لا يجوز لها تسويقها، ولا يجوز لها أخذ نسبة على ما كان من بيع فيها، وبالتالي فالنسبة التي تكون من هذا النوع يجب عليها أن تتخلص منها ببذلها في سبل الخير. النوع الثالث السلع التي أو الرسوم والنسب التي تؤدى إليها ولا تعلم من أي الثياب هي، فالأصل حل الانتفاع بذلك وجوازه، لأن المباح هو الأكثر. أما إذا كان الموقع الأكثر فيه السلع المحرمة والغالب عليه بيع المحرمات، فحينئذ لا يجوز لها أن تكون وكيلة عنه ولا مسوقة له ولا ممن يدعو إليه، ولتستعيض بغيره عنه.
عبد العزيز سأل فيما يتعلق بالأسهم المختلطة للمضارب، هل يكون هناك نسبة تطهير فيها أم لا؟
الأسهم على أربعة أنواع. قبل هذا أذكر لك الشروط التي يجب أن تكون في الشركة التي يراد المساهمة فيها. فعندنا شرطان، الشرط الأول أن يكون النشاط الذي تشتغل فيه الشركة المراد المساهمة فيها من الأنشطة المباحة، فإن كان في أنشطة الشركة ما هو محرم لم يجوز للإنسان أن يساهم فيها. وأضرب لك أمثلة، مثلا عندك شركات عندها بضائع تتعلق بالخمور أو بالمخدرات، حينئذ لا يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات. كذلك ما لو كان عندهم أمور محرمة كلحوم الخنزير أو المطاعم الميتات ونحوها، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تأخذ الشركة أموال المساهمين فتودعها في حسابات ربوية لئلا يكون الإنسان محاربا لله ورسوله. يعني لو قدر أن الشركة تأخذ من أموال المساهمين 1% ولا 2% وتحطها في حسابات ربوية، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركة ولو بأدنى نسبة، لأنه يكون بذلك مشاركا في محاربة الله جل وعلا ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. النوع الثالث، إذا هذان شرطان، وبالتالي عندنا شركات لا إشكال في إباحتها لكونها لا تتعامل بأنشطة محرمة ولكونها لا تضع أموال المساهمين في الحسابات الربوية، فهذه لا حرج على الإنسان في أن يقوم بالمساهمة فيها، سواء كان مضاربا أو كان مالكا أو كان مؤسسا، فالحكم فيها واحد. ولكن في مرات قد تأخذ الشركة ديونا ربوية، ففي هذه الحال نقول من كان مساهما في هذه الشركات وجب عليه أن يقوم بإخراج نسبة الربح التي نتجت عن ذلك القرض الربوي لئلا يدخل على نفسه فائدة الربا أو نواتج الربا. هنا هو لم يشارك في الربا لأنه لم يستعمل ماله في أخذ الربا، ولكن مجلس الإدارة أو مجلس الشركة قام بأخذ هذه القروض الربوية، فيتحمل مجلس الشركة الإثم في ذلك، ويجب على من كان مساهما أن يسعى في تصحيح الوضع كل بما يستطيع. النوع الثاني، الشركات التي عندها أنشطة محرمة أو عندها حسابات ربوية تأخذ عليها الربا، فهذه لا يجوز للإنسان أن يساهم فيها ولا يحل له أن يتعامل بهذه الأسهم، سواء كان ذلك على طريق التأسيس أو على طريق المضاربة أو على طريق التملك الذي ينتظر به الأرباح، لأن الحكم واحد. يعني لا يجوز لك أنك تأخذ بعض مالك فتستعمله في محاربة شرع رب العزة والجلال، في مضادة الله جل وعلا في أمره، في مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليكم. نأخذ بعض الاتصالات. أبو فارس فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا دخلت بالصلاة متأخر واحد فزهيت بالصلاة، ما أدري إيش دركت وإيش بابي، فاقتديت باللي بجنبي، هل هذا جاهز اللي دخل معي بالصلاة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
نعم، هل صلاة النافلة يجوز أن يقتصر على قراءة الفاتحة فقط دون قراءة السور الصغار؟
بقي شيء؟
صلاة الفناء. شكرا.
الله يحييك. عبد الإله تفضل. يا عبد الإله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا غالي.
شيخنا، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه بأن إذا دخل الخطيب دخلت الملائكة تستمع الذكر، هل مقصود دخول الخطيب هو دخوله للمسجد أو دخوله إلى المنبر لأداء الخطبة؟
طيب سؤال آخر.
شكرا لك.
الله حيك. يوسف تفضل. يا يوسف اسمعنا من الهاتف كرما.
طيب حبيبي
تفضل.
الو
تفضل يا غالي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ انا عفى الله عنك، انا اخطات في الصلاه ثم شرعت في سجود السهو، السجده الثانيه قمت نسيت ما سلمت شهادت، فما الحكم عفى الله عنك؟
طيب سؤال اخر.
يا بنت السلام
عليكم. يا اهلا وسهلا. عائشه تفضلي. يا عائشة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أختي.
سؤالي الأول، أخويا مريض عقليا ويصرف منه من التأهيل الشامل مبلغ، هل يجوز لأمي الأخذ منه لحاجتها؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، هو عنده 20 وما يصوم رمضان، هل يعني يجب الإطعام أو شيء؟
عمره 22 سنة؟
20 سنة.
وهو يعني لا يعي أبدا، عنده تخلف عقلي كامل.
لا لا، يعني هو يستوعب حتى الصلوات، يعني يصلي صلاة والأخرى ما يصليها، بس ما يستوعب مثلا.
أنا أقصد إعاقته إعاقة عقلية ولا جسدية؟
لا عقلية.
عقلية. طيب هل عندك سؤال آخر؟
لا بس هذه السؤالين.
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا عبد الله يقول إنه ذهب إلى دورة المياه جلكم الله، وأثناء وضوئه شعر بطعم متغير في الماء، فهل هذا يؤثر على الطهارة أم لا؟
الماء الذي لا يصح أن يتوضأ منه هو ذلك الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة، أما ما تغير بطهارة ولم يسلبه اسم الماء فهذا لا يؤثر على حكم استعمال ذلك الماء في الطهارة. إذن عندنا التغير في الماء إن كان بسبب نجاسة، حينئذ لا يجوز للإنسان أن يستعمل ذلك الماء في الوضوء ولا في الغسل. أما إذا كان التغير بسبب مباح ولم يسلبه اسم الماء، لا زال اسم الماء عنده ولكنه تغير في طعمه بأمر مباح، فهذا لا يمنع من الوضوء به أو الاغتسال.
أحسن الله عليكم. من الأسئلة التي وردت فيما يتعلق بالصرف، إذا مثلا ذهب إلى شخص يطلب صرف 100 ريال، لكن الشخص الذي يريد الصرف منه ما عندها إلا 90 ريال، فأعطاه 90 وقال أعطيك 10 بعدين، هل هذا جائز؟
نعم هذا جائز ولا حرج فيه، لأن هذا من نفس الجنس. النقود إذا استبدلت بنقود وكانت من نفس الجنس فإنه لا مانع من التأجيل بشرط التساوي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، أو قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، فدل هذا على أنه إذا حصل التماثل أجزأ ذلك. لكن إذا اختلف الجنس مثل ريالات بجنيهات، ففي هذه الحال لا بد من التقابض، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
أخونا مشهور سأل سؤال وهو يتكرر في المجالس الآن، أحيانا بعض الأصدقاء يكون بينهم نوع من المزح والمداعبة حتى يصل الأمر إلى نوع من التعيير أحيانا، سواء كان في اللون مثلا أو في الشكل أو في طريقة الكلام، الجميع راضي بهذا والجميع لا يغضب من ذلك ومتعودين على بعض، فهل هذا يعتبر من 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 مثلا من ما من المزح مزاح الجائز أم لا؟
ليس هذا من المزاح الجائز، بل هذا من المزاح الممنوع منه. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وبالتالي فمثل هذه الأوصاف التي تقال على الآخرين بسبب أجناسهم أو ألوانهم على جهة التعليق عليهم، ليس هذا من الأمور الجائزة، بل هو من الأمور الممنوعة لدلالة هذه الآية ولقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة.
ألا يؤثر الرضا مثلا قبول هذه هذا المزح في الحكم؟
يعني الكلام المماثل لهذا الكلام فيه حقان، حق لله عز وجل وحق للآدمي، فإذا رضي الآدمي وتنازع عن حقه بقي حق الله عز وجل، وهذا يترتب عليه مفاسد، فإنه يستمرأ الحديث في مثل ذلك ويصبح أمرا معتادا، ثم يؤخذ من هذا الحديث الذي وقع على جهة التراد اللطيف يؤخذ من تعيير بعد ذلك لهؤلاء الأشخاص في مواطن أخرى، وبالتالي لابد من مراعاة أن هذا لا يتعلق ضرره بالمتحدث فيه فقط، بل يتعلق ضرره بالمجتمع والمجموع، ومن ثم فلا يناسب مثل هذا الكلام، بل هو من الأمور الممنوعة شرعا. ولذلك الوصية في استغلال المجالس بما يحصل به الخير، بدل أن يترادوا بأن يتكلم بعضهم في بعضهم الآخر ويقدح بعضهم في بعض ويتكلم بعضهم في بعض من جهة لونه ومن جهة جنسه وعرقه، ليكن الحديث بما يعود عليهم بالنفع سواء في الأمر الديني أو الأمر الدنيوي.
أبو فارس سألنا سؤال يحدث كثيرا، وهو أنه قد يسهو في الصلاة مثلا إذا كان مسبوقا، فينسى كم فاتته من الركعات، هل فاتته ركعة أو ركعتين أو ثلاث، فهل يجوز له أن يقتدي بمن بجانبه، بمعنى ينظر لمن بجانبه كم صلى فيصلي مثله؟
عندنا قاعدة وهو أن أمر الصلاة يرجع فيها إلى النص الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن القاعدة أنك تجعل نفسك كأنك لم تؤدي إلا الأقل العدد، الأقل في العدد، فهذه هي القاعدة الشرعية في هذا الباب، وبالتالي لا تلتفت إلى غيرك، قد يكون عنده خطأ، قد يكون عنده عدم ضبط في صلاته، وإنما المعول عليه أن تستجيب لي هذا التوجيه النبوي الكريم.
السؤال الثاني في صلاة النافلة وأيضا كذلك في فريضة، هل يجوز الاقتصار على الفاتحة فقط؟
الجواز يجوز لكنه خلاف السنة، ويعني قراءة الآية الواحدة أو الآيتين لا تؤثر، ومن ثم فكون الإنسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته ويكون ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أولى من كونه يترك قراءة السورة التي تكون بعد الفاتحة.
عبد الإله قال في الحديث إذا في يوم الجمعة، فإذا دخل الخطيب دخلت الملائكة تستمع الذكر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل مقصود به دخول الإمام إلى المسجد أو اعتلاء المنبر؟
نعم، هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة، أحدهم يقول بأنه يكون بصعود الإمام المنبر، وهناك قول يقول بأنه ببدء خطبة الجمعة، فهذان قولان مأثوران، ولعل القول القائل بأنه بصعوده إلى المنبر أرجح من جهة الدلالة اللغوية لهذا اللفظ.
أخونا أحمد فارس يقول إذا قرأ في الصلاة آيات تسبيح مثلا سواء كان فريضة أو نافلة، مثلا سبح اسم ربك العظيم مثلا، فسبح باسم ربك العظيم، هل يقول سبحان الله؟
الصلاة يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لحيث صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة إذا مر بآية تسبيح سبح، ولكن لم يؤثر عنه مثل ذلك في الفريضة، ولذلك نقول هذا الأمر يقتصر على النافلة فقط.
نعم. رشيد يقول إنه يعمل في جني الزيتون، فأحيانا مع العصر يلتصق بيده الكثير منه، هل هذا يؤثر على وضوئه أم لا؟
زيت الزيتون ليس من المواد التي تمنع من وصول الماء إلى الجلد، وذلك أنه ليس له جرم يمنع الماء، وبالتالي فلا حرج عليه ولا يؤثر على صلاته، لكن لو كان هناك بقي أشياء من الزيتون ذاته فهذه يلزم إزالتها قبلها الوضوء.
يوسف يقول هو سهى في صلاته ثم سجد للسهو ثم سهى بعد ذلك وبعد السجدتين وبقرا التشهد، فهل يسجد ايضا للسهو كذلك ام لا؟
نعم، عندنا سجود السهو على حالين، سجود يكون قبل السلام فهذا يتشهد قبله ويسلم بعده، إذا تشهد بعد سجود السهو نقول أخطأ، فإن كان عن سهو كفاه السجود السابق. الحالة الثانية إذا كان سجود السهو بعد السلام، فحينئذ هل يجلس للتشهد بعد سجود السهو كما قال بذلك الحنابلة وطائفة، أو أنه لا يجلس؟ نقول الصواب أنه لا يقول التشهد مرة أخرى، لو قدر أنه قاله فأخطأ فيه لم يشرع له سجود سهو آخر. يبقى هنا مسألة وهي ما إذا سجد للسهو ثم قام قبل أن يسلم، فإن كان سجود السهو قبل السلام فحينئذ نقول لا بد أن تأتي بالتسليم، لأن التسليم ركن من أركان الصلاة، ومن ثم إن كان الوقت قريبا فإنك تجلس وتسلم وتتم صلاتك، وإن بعد الوقت عليك إعادة الصلاة مرة أخرى. أما إذا كان السجود بعد السلام فإنه إذا سجد ولم يسلم لم يؤثر ذلك على صحة سلامه لكونه صحة صلاته لكونه قد أتى بالركن قبل ذلك.
عائشة تقول عندها أخ معاق وتأتيه إعانة من الدولة، السؤال هل يجوز لوالدته أن تأخذ من هذا المبلغ لفائدتها؟
هذا المال ملك لهذا الولد ويجب أن يوفر عليه، ولا يؤخذ من ذلك المال إلا على أحد أمرين. الأمر الأول النفقة التي تكون لمثل من يقوم برعاية هذا الشخص، بشرط أن يكون القائم فقيرا. أما إذا كان غنيا فإنه لا يأخذ، أو كان عمله كثيرا فإنه لا يأخذ إلا مقدار أجرة أمثاله. إذن الأم لا تأخذ إلا إذا كانت فقيرة، ولا تأخذ إلا بقدر أقل الأمرين، إما أجرة المثل أو مقدار حاجتها، أقل الأمرين.
أحيانا يكون الإنفاق على هذا الابن هو داخل في ميزانية البيت كاملا، يعني بمعنى أنه لا يحصل ما ينفق عليه عن غيره، فهل نقول أن هذا المال أيضا يدخل كذلك في، في هذه الميزانية أم لا؟
يقدر له بحسب ما يحتاج إليه من ميزانية البيت، إذا كان البيت ميزانية الولد يأخذ هذا المقدار من المأكل ومن المشرب ومن الكهرباء ومن كذا ومن كذا، وبالتالي يؤخذ من ماله بمقدار ما يعطى من هذه الأمور فيدخل في ميزانية البيت.
عائشة تقول أيضا أنه هذا الأخ عمره 20 سنة وعنده إعاقة عقلية، قد يكون عنده نسبة من الوعي في بعض الأمور، تقول أنه ذكرت أنه يصلي، لكن مثلا فيما يتعلق بالصوم هل نقول إنه الآن يكلف بالأمور الشرعية بالتكاليف الشرعية أم لا؟
لا يخلو من أحد حالين، الحال الأول أن يكون يعرف الصوم ويتمكن منه فحينئذ يعلم الصوم ويلزم به. الحالة الثانية هي إذا لم يكن عنده من العقل ما يعرفه بالصوم، وبالتالي فإن الصوم يسقط عنه ولا يجب عليه في هذه الحال فدية ولا إطعام مسكين ولا شيء آخر.
شاكر مقدر مع الشيخ،
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر إخوتي من فريق العمل الذين يرتبون هذا اللقاء بما فيه مترجم لغة الإشارة، جزاكم الله خير الجزاء، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني المشاهدين الكرام توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.